مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 23/2/2022. عم تتابعوا حوار بيروت عبر الموجات 302.5 3.7 FM عبر موقع لبنان الحر aralal.com.lb عبر فيسبوك لبنان الحر راديو فري لبنان داش aralal وعبر تطبيق لبنان الحر والإعادة لها الحلقة الواحدة فجرا بعد العرض الإخباري الأخير. الندوة الاقتصادية رقم 448 أي تداعيات للفراغ على الاقتصاد. ضيوف حوار بيروت برحب فيهم معنا بالاستوديو النائب السابق الدكتور علي درويش. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك ست ريما ولكل متابعي لبنان الحر.
هلا فيك. وسينضم إلينا عبر الهاتف نقيب مستوردي المواد الغذائية الأستاذ هاني البحصلي ورئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين الكاتبة الأستاذة سابين عويس. عروس طرابلس الجميلة ماجي محمود الفتاة الحالمة في ربيع العمر زهرة من زهرات مدرسة الأمريكان في جبل محسن اغتالها الإهمال المتراكم في وطنها لبنان وذنبها الوحيد أنها ابنة المدرسة الرسمية المهملة ومصيرها كمصير العديد من الطلاب في مدارسنا الرسمية وفي جامعتنا اللبنانية. فهل من طالب مر في المدرسة الرسمية أو درس في الجامعة اللبنانية ولم يخش يوما من تدحرج حجر على رأسه أو وقوع سقف عليه؟ إنها الحقيقة المرة. وكل المسؤولين يعلمون وضعية الأبنية التي نتحدث عنها، لكن الإنماء في مكان آخر ولصالح الكثر من الساسة المستثمرين انهيار القطاع التعليمي الرسمي، لأن مصائب قوم عند قوم فوائده، وهي فرصة جديدة لفتح الدكاكين التعليمية الخاصة ولو كانت بمعايير وشروط دونية. فالواسطة والعلاقات الممتازة بين الأفرقاء تذوب المعجزات، فماذا ينفع الأم التي تفقد ابنتها أو ابنها؟ يعني الفقدان للحلم، للحياة وللأمل. هل المواساة تكفي؟ هل البيانات تكفي؟ هل الحداد يكفي؟ ما يكفي هو المباشرة بالإنماء وبالترميم في كل المناطق النائية وتوفير الاعتمادات كأولوية للقطاع التعليمي الرسمي والنهوض بالقطاعات التعليمية وبشباب وأطفال لبنان، لأنهم المستقبل. لا أنتم، فهم ربيع الوطن وأنتم الخريف. هذا فيما يتعلق بفاجعة طرابلس. أما في ما يخص محور حلقة اليوم فأي تداعيات للفراغ على الاقتصاد وكم ستبلغ فاتورة الدولار الجمركي وأين اللوائح المعفاة منه وكم ستبلغ أو سيبلغ دولار السوق السوداء بعد الفراغ ومن المسؤول في مدارسنا عن سلامة الطلاب وخاصة المدارس الرسمية. ومن هنا أبدأ. أنت اليوم كنت حطيت على فيسبوك بوست معبر حزين بتتأسف فيه للفاجعة اللي صارت بطرابلس، ولكن رغم كل الكلام الحزين والتعازي والمواقف وإرسال المدير وزارة التربية مدير العام ورئيس المنطقة التربوية وتعازي الوزير وأنه يحكي مع أهله ويتابع التحقيق نقطة نقطة، هل هالشي كافي ولا يتطلب زيارة رئيس الحكومة لبلده طرابلس وزيارة كل النواب المعنيين ويباشروا على الأرض بالترميم حتى ما يصير فيه أكثر من ماجي بكل مطرح بلبنان؟
أولا بدي أبدأ بتقديم التعزية لكل أهل طرابلس ولأهل جبل محسن تحديدا، لأنه الفاجعة كبيرة لصبية كانت على مقاعد الدراسة وفقدناها بهالطريقة هيدي. لا شك أنه صدمة إن كان بالشكل وكان بالمضمون، وحقيقة يعني أمر لا يستهان فيه، والله يصبر أهلها فعليا، لأنه أمر صعب وصعب جدا، من أصعب الأمور بالحياة. ثانيا هيدي المدرسة تحديدا إلى يعني إلى عندي، لأنه أنا أول سنة بدخل بالحضانة كنت بهالمدرسة. أول سنة
مدرستك
كانت مدرستي كانت وقتها مدرسة طرابلس الإنجيلية للصبيان.
قبل ما تصير السنوية رسمية،
قبل ما يعني تكون بال 75 توقفت عن العمل وحطوا الأولاد بمدرسة طرابلس الإنجيل للبنات والبنين بالزهرية، ومن بعد ساعتها من بعد ما استرد السينودس الإنجيلي وقتها فتم بيع لأحد الأشخاص بالمنطقة، ومن بعد ساعتها صار في عملية ترميم وعلى أساسها رجعت يعني استأجرت الدولة اللبنانية وعملت سنوية القبة الثانية بيها. فبالتالي إلى ما ذكرتي لا ما في شيء بعيد لماجي، ما في شيء بي 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 يعني خاصة أهله، حتى نكون مين ما حكي ما حدا رح يتقلم
أنه هيد العروس اللي عمره 16 سنة اللي عم تحلم بمستقبل ببلده بيقع حجر عليها المشهد. طب ما شايفينه مثلا المعنيين؟
أنا حطيت استمرار
مدير المدرسة،
أنا حطيت صيغة استمرار، وعلما أنه تواصلت يعني مع عدة فعاليات بما فيها القيمين على المدرسة وحتى ما نظلم وما نكون شيطان أخرس، لا نظلم بمحل حتى ما نحط الأمور بموقعها، ولا نكون شيطان أخرس إذا كان في شيء خطأ أنه ينذكر فيه. فبالتالي بانتظار التقرير، لأنه بالنهاية الصيغة الإدارية بالمدرسة هن منوا المهندسين، هن عادة بيستعينوا بفرق إذا كان لاحظوا في أمور معينة، وعلى أساسها بيطلع تقرير، قد يكون في تقرير أشار لها الأمر أو قد لم يشير لها الأمر. ما عندي تفصيل بالنسبة للتقارير اللي بالإضافة يعني كان في مناشدة عاجلة وسريعة جدا لمسح، علما أنه في مدرسة ملاصقة لألا، ملاصقة يعني عم تحكي 50 متر من بعض، اسمها مدرسة البستين الرسمية للبنات، اللي هي كمان فيها تصدعات وفيها كمان بهذا المعنى. كان في عملية أين يضع التلاميذ، لأنه كان في كتير صعوبة أنه ينتقلوا على مدارس أخرى، بس هذا هلأ بهاللحظة ما بقى في مبرر، لأنه في أرواح وفي روح زهقت، وفي صبيتان الله يشفيهم يعني شذا وحسن اثنينتهم إن شاء الله يعني بيرجعوا لأهلهم بخير وسلامة. فمفترض يكون في تقرير عاجل وعاجل جدا، مفترض يكون في مباشرة مسح لهذه المدارس من لجنة هندسية متخصصة بتقول
إذا
كانت آلي للسقوط.
بعد المسح الخطوة الثانية
مباشرة إن كان في ترميم
فتتوقف ترميم الصفوف من أجل الترميم لأنه في أرواح
حكما، وبالإضافة كمان يكون في مدارس تستطيع أن تستوعبهم حتى لو كان بدوام ما بعد الظهر، لأنه بالنهاية كمان بدك ضل هالولاد عم يتعلموا إلا بيخسروا سنة، بس من ناحية تاني كمان ما بدنا يكون تهديد لأرواحهم لا سمح الله بهالمرحلة. عملية التوازن بعرف أنه صعبة، وبعرف أنه بالممارس لأنه بتواصل إن كان مع مسؤول يعني المنطقة التربوية بالشمال، وإن كان حتى مع الوزير مباشرة، في الكثير من المشاكل، بس هذا ما بيمنع أنه بالنهاية الأولوية القصوى تحت أي اعتبار هي سلامة الطلاب.
طيب اليوم بيجي كتير مساعدات من المجتمع الدولي، من المنظمات التربوية دائما، لأنه بيستثمروا بمستقبل الأطفال الشباب اللي هن المستقبل الواعد لأي بلد يعني بالعالم، وكتير بتجينا نحن مساعدات. لماذا لا تحول هذه المساعدة تحديدا هلأ بعد هذه الفاجعة تتوقف عن المطارح اللي بتروح عليها وتستثمر بالترميم، مش بطرابلس بس وبجبل محسن، كل المناطق اللي فيها مدارس رسمية مهملة؟ ليش هيك قدروا الطالب الفقير انه مش بس بيتعلم تعليم اقل مستوى من تعليم المدرسة الخاصة، وبيكون بظروف معيشية صعبة، وبنفس الوقت هو اللي يتعرض لهذه الحوادث؟ حتى بالجامعة اللبنانية في مطارح بتشتت الدنيا فيها داخل الصفوف، في مطارح مهددة قابل أنه ينزل السقوف على طلاب الجامعة،
مجمع اللي
دائما مجمعات الرسمية فيها أهمال.
هلأ بالنهاية الدولة كلها يتفي أهمال، لما أقول أنا وتستمر الآلام، وهيدي تسمى طريق الجلجل بمحل أنه من حوالي أيام فقدنا مئات الأشخاص بالبحر وتوفوا كمان نتيجة
كأنه قدر طرابلس يعني هو الموت مرحلة والقدر الأسود لحقة.
يعني في مسيرة مؤلمة تعانيها طرابلس حاليا. طرابلس مدينة عمرها ألاف السنين، وسيكون بإذن الله عندها كمان ألاف سنين قادم، فبالتالي في محطة صعبة وصعبة جدا، بس رح نرجع نطلع منها تحت أي مسمى وتحت أي ظرف. محل دولة كلها هلا تحت واقع ما في داعي للتوصيف، يعني إذا كنا قلنا اهتراء وتحلل إلى آخره بنكون عم نلطف وعم نجمل. بالتالي إذا ما كنا بدأنا بالخروج مما نحن عليه من خلال انتخاب رئيس جمهوري ومباشرة ما وجب المباشرة به لإعادة نهوض هذه الدولة، كل سنشاهد يعني مشهدية الله يرحمه ماجي بعدة أوجه.
أكيد تعزينا الحارة لأهل ماجي تحديدا لأمه وبيا لرفقاتها والشفق العاجل للجرحى. قلت عن الدولة، طيب الدولة ربع أركانها هني بطرابلس،
ربع أركانها
الربع
أحد الرؤساء من طرابلس وفي كمان عدة وزراء من طرابلس، بس ما بننكر
أدي في ولا من طرابلس هني مسؤولين موجودين بالسلطة،
ما حدا تنصل من المسؤولية، ما حدا.
طب لماذا لا تتكاتف هذه الجهود؟ بعدك عم بتقول بارح كم شهيد العيش الكريم ماتوا بالبحر من لبنانيين
صحيح
وسوريين وفلسطينيين
صحيح
بالمركب الأخير، وبرضو الناس بتقول لو ما نموت يمكن منجرب حظنا بلكي رحنا على أمل جديد. طيب هولي كلهم ما وقفوا مسؤولية طرابلس أمام هالكوارث وسألوا ليه؟ طيب ليه ما منشوف استثمارات من أهل الحكم بطرابلس حتى لو كانت خسيرة، ولكن هي تثبت أهل طرابلس في طرابلس، بدهم فرص عمل.
هذا أمر مطلوب،
بدهم فرص عمل،
هذا أمر مطلوب وهذا أمر واجب وهذا أمر لازم ومفترض أنه حتى ما بتنفي أنه آخر شيء ننطر المشاريع الميجا الضخمة، فينا نعمل مشاريع متوسطة وصغيرة تقدر تشتغل ويعني تستوعب يد عاملة وعم ينشغل عليها إنما واجب تفعيلها. يعني في مؤسسات لا فعاليات طرابلسية تقوم وعم تساعد، يعني وفي أرقام، في أرقام يعني حقيقة عندي بتقول قديش بالإجمال. هل هذا كافي؟ هذا حتى اللحظة ما بتقدر تغطي، يعني طرابلس بدك تاخد بعين الاعتبار ستريما أنه تقريبا حوالي 800 ألف نسمة، يعتبر بين 600 و 800 ألف نسمة، 80%، وخلينا نكون متفائلين 75% يعني خط الفقر وما دون. فشو ما نعمل على مستوى افرادي وحتى على مستوى بالإجمال الدولي، ومع ذلك بتلاقي إن كان صحيا إن كان خدمتيا إن كان اجتماعيا شؤون اجتماعي إلى آخره، ومع ذلك ما عم تقدر تغطي لأنه بالنهاية في حاصلة كارثة على البلد بشكل أنه ضعضعت بشكل كتير كبير البنية الاقتصادية وفيتت على كل بيت، يعني فيتت على بيتك وعلى بيتي وعلى كل حدا تأثر بالمباشر بهذا الموضوع. هلأ ينعمل مشاريع، وأنا حقيقة تواصلت مع عدة مؤسسات من ضمنها مثلا في مؤسسة تيكا اللي هي تعتبر يعني تركية، في المؤسسات المانحة
تيكا عم تبرم بكل المناطق اللبنانية وتقدم مساعدة
حتى بالمعرض الاتحاد الأوروبي كان في للمؤسسات الصغيرة اللي هي بتشتغل أشغال يدوية، في مؤسسات كرمال تمكين المرأة إلى حد ما وبالأمور اللي هي حرفية، بس كل هالأمور هي عبارة عن بحصة صغيرة عم تسند الناس حتى تستمر بهالمرحلة. إذا لم يكن هناك نهوض مرحلة لاحظ عالمي فارقة، بس مثل ما ذكرت حضرتك لازم على كل الفعاليات كائنا من كان من مواقع أنه آخر شيء المساهمة وخاصة بامتصاص يد العاملة، لأنه هذا الناس الأمر الأساس.
الناس ما بقى بدها صندوق إعاشة ولا بقى بدها مبلغ زهيد كل شهر يعطيها إياه زعيم ولا مسؤول سياسي ولا مرجعية كبرى ببلدها ولا بضيعتها ولا بأي مطرح هي ساكنة فيه، بدها فرصة عمل.
صح.
بدها فرصة عمل. صح. فرص العمل يعني لما منخلق ومنبني معامل ومصانع ومنشتغل على إنتاجنا المحلي. ليه؟ إنه ما بيعمل أرباح؟ بلا، بالبداية ما بيعمل أرباح بس بعدين بيعمل أرباح، وحتى لو ما عمل أرباح مسؤوليتنا نحن أبنائنا، مسؤوليتنا الوطنية إنه يعني حتى لو ما بدي هيدا المعمل يعمل أرباح ولكن بدي يثبت أهل منطقتي بهالمنطقة بأمريكا، بدي يموتوا بالبحر.
صحيح.
ما بدي ينزلوا.
صحيح.
بكل القطاعات.
صحيح. صحيح 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 كل بالإجمال، وفي مبادرات في مبادرة تؤخذ، إنما يمكن على نطاق ضيق وجب توسيع، يعني بمعنى على المستوى الإفرادي وعلى مستوى المؤسسات بسموها يعني مبعثرة بمحل. لا. بس إذا بتلاحظي في عدة مؤسسات عم بتقوم بدور معين، ومن فترة زمنية قصيرة السفير الياباني كان موجود بأحد المعامل في طرابلس، لا هي لا أمور يعمل أشياء صناعية بما يختص بالموضوع الصناعي وتشغيل يد عاملة خاصة بالعنصر النسائي بمحل، وكان في عدد لا يستهان فيه. عم بحكي عن مثال من أحد المبادرات من يعني سفارة اليابانية بمحل، وقس على ذلك بشكل أو بآخر. فعمليا مطلوب تكثيف هذه المبادرات بهذه المرحلة لا تقطيعها، حتى عسى أنه يكون في عندك مرحلة قادمة أكثر رخاء، ومنقدر ساعتها يكون في شغل ذو قيمة أكثر مما هو عليه الآن.
طيب رئيس الحكومة شو قالكم؟ تواصل معكم كنواب طرابلس؟
تواصلت مع
فعالية طرابلس، كان بقمة العربية بالجزائر، وكان عم يشكي للعرب عن الوضع المهترئ اللي وصل له لبنان، عن بطل لبنان الأرز مثل ما كان إذا مفكرين، وعم يطلب مساعدات ووقوف الدول العربية أمام إلى جانب لبنان.
بالمنطق
شو قال عن هالحادثة؟
يعني أولا كان متابع للحادثة بشكل مباشرة، كلف اللواء الخير بموضوع يعني الصعود فورا لمركز اللي صار، تم تغطية تكلفة الاستشفائية للصبيتين الجرحى.
أكيد هو تحصيل حاصل، ولكن
طلب مسح بشكل مباشر للمدارس حتى يصار لاتخاذ قرار في القريب العاجل، إن كان بموضوع الترميم أو بموضوع نقل التلاميذ بمحل. وبعتقد يعني خلال فترة زمنية قصيرة سيكون هذا الأمر قائم يعني. وبالنهاية ما بيمنع يعني عملية إنه الشقيق يوقف لجانب شقيقه لما بيكون في حاجة لهالأمر، يعني لما بتكون في قمة عربية حضور لبنان ويكون مع أشقاء العرب خير من أنه ما يكون حاضر. واحد اثنان، لما بيشكي لأخوه معناته عم يقول أنه نحن منا مثل ما بتعرفونا، لأنه نحن هلأ في فترة عثرة وعثرة كبيرة، ففي بلدان عربية قادرة أن تساعد لبنان. تمنى علي موضوع المساعدة بهالمرحلة، لأنه خلال فترة إذا كان يعني وقف لبنان على إجراء أكيد هو راح يكون يعني كمان واقف مع أشقائه عندما يطلب منه ذلك.
نعم، يعني بيقول أنه لتتشابك الأيدي العربية لإنقاذ بلدي لبنان الذي يعتز بالعروبة والمحب لأشقائه، لتتشابك هذه الأيادي. وحتى لما إذا ما نرجع على كيف بلش كلمته دولة الرئيس، أنه أننا في دولة تعاني اقتصاديا وحياتيا واجتماعيا وبيئيا، ونحارب الأوبئة بأقل الإمكانات حتى وصلنا إلى اللحم الحي، فنحن نواجه منذ سنوات عدة أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة وخسارة الوطن خيرة أبنائه. لبنان الذي تعرفونه قد تغير، المنارة المشرقة انطفأت، المرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق انفجر، والمطار الذي يعتبر منصة للتلاقي تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات. يعني شو الحالة المزل اللي نحن فيها؟
طيب هذا توصيف
بس مين رح يرد علينا؟
هذا توصيف
ما العرب ما يعني ما حدا واقف معنا هلا، يعني واضحة الأمور.
لا
لو في ناس واقفة معنا يمكن ما كانش الوضع الاقتصادي
كم يستطيعون أن يقفوا معنا،
والانهيارات المتتالية وخاصة المصارف والبدائع اللي سحبت،
قديش فين يوقفوا معنا؟ هذا أمر يعني بعتقد أنه إن كان الأردن أو مصر عرضوا بموضوع الغاز، وهذا الأمر يعني لا يزال مطروحا، وخاصة يعني إذا كان أمكن مروره من دون ما نتعرض لعقوبات يعني بتفاقم أزمتنا. بعتقد الجزائر كان عم يبدي أنه ممكن يعني يعطي لبنان أو حتى يبيع لبنان بأسعار يعني أفضل بكتير، وخاصة بتعرف موضوع الكهرباء هو موضوع أساسي وجوهري بكل البنية الاقتصادية اللي عم نحكي عنه، وإن كان العراق اللي هو عم يبعث شحنات يعني نفط للبنان بهيدي المرحلة. حتى يعني بعتقد الصندوق اللي ذكر ما بين المملكة العربية السعودية وفرنسا بالنسبة للـ IMF وتزويد في حال وصلنا لنتيجة معينة علما أنه قطعنا مرحلة بالتفاوض مع صندوق النقد ومرق نقطتين من 4 نقاط للمباشرة فعليا بعملية الإفادة من يعني قروض الميسرة لصندوق النقد لإعادة يعني إلى حد ما ترميم الواقع الاقتصادي. فنعم بيقدروا العرب.
بس لبنان ما بده بقى قروض وديون، لبنان بده منح، لبنان بده مساعدات تصرف
حتى كمان
ما بقى بيحمل دين.
تريما حضرتك يعني من المتابعين وانت متابعة سياسية على المستوى الصحافي، ما في يعني عادة أنه المساعدات على مستوى الدول إلا وفق برنامج كل دولة مع بعض الدول اللي هي بتيسر الشروط أكثر لأنه بتحبك، يعني بمعنى في دول بتصعب الشروط لأنه ما إلا مصلحة مع لبنان
أو لأنه ما بتوثق فينا،
وفي دول
ولأنه بطلت توثق فينا، بالنهاية صارت تتبع بس
على لا تلام لما بيكون بلد مثل لبنان نسبة الهدر فيه الأعلى ونسبة الفساد فيه الأعلى وأنا بعتبر وسبق وذكرت لك أساسا تركيبة لبنان الطائفية والتخصصية هي كانت الأساس. لا. فبالتالي أكيد ما رح يكون في ثقة، بس إنما قادر أن تساعد وبعتقد أنه ممكن تساعد. لا. بمكان أو بآخر إن رغبت، وبعتقد عم يصير في مساعدات إنما لا. يمكن مطلوب أكثر بهالمرحلة تحديدا.
دكتور علي درويش، سنتوقف مع المستمعين مع ضيفنا عبر الهاتف الذي ينضم إلينا الآن نقيب مستوردي المواد الغذائية النقيب هاني بحصلي. أهلا وسهلا فيك نقيب عبر لبنان الحر.
تحياتي للدكتور علي كمان.
تحياتنا لك أستاذ هاني بحصلي. أي تداعيات اليوم فتنا بالمحور الثاني للفراغ على الاقتصاد ككل، وكم ستبلغ فاتورة الدولار الجمركي، وأين اللوائح المعفاة منه؟ خلينا بالشق الأول، تداعيات الفراغ على الاقتصاد.
صراحة يعني الاقتصاد صار له أشهر عم يشتغل لحاله، يعني فراغ أو غير فراغ. لما الاقتصاد صار مدولر 100% وصار السوق السوداء هي الحاكمة، ما بقى في أي قيود بتدل على يعني ما بقى في معايير اقتصادية معينة درسناها بالدفاتر وبالكتب اللي بتطبق. نحن عم نشتغل على قيود الهايبر انفليشن، ومثل ما بتعرفي ما في مؤسسة إن كانت خاصة أو عامة عم تقدر تعمل حساباتها، وبالتالي يعني الفراغ ما يعني بس عم بيزيد علينا المشاكل، لكن نحن عايشين بعدم الدولة من زمن طويل.
نعم.
وطبعا بفضل الجهود تبع القطاع الخاص بكل أطرافه، إن كان مستوردين أو صناعيين أو حرفيين، حتى يعني أي شخص بيشتغل هن اللي عم بيقوموا بالاقتصاد. ولحديت هلأ مثل ما بيقولوا يعني عايشين بطلوع الروح، لكن المشاكل تتراكم والحلول لا تأتي، والله يصبر من اللي جاي من بعد يعني.
نعم. نقيب، يعني كان في بيان لنقابتكم بالأمس
صحيح
حول غياب اللوائح المعفاة من الدولار الجمركي، ورح بيكون في ضياع، وهون الضحية رح بيكون أكيد المستهلك المواطن.
هو
شو اللي صار وأي متى عن جد هيدا الشيء بيصير ساري المفعول، وعلى مين بده يطبق وعلى مين لا يطبق، ومن يعني سيلتزم يعني أيضا؟
ما هو سألت كل الأسئلة الصحيحة، للأسف ما عندنا جواب. ومن هنا أصدرنا نحن بياننا البارحة يعني لاستلماس الأجوبة. صراحة الواقع بيقول أنه 30 يوم أو شهر من بعد إمضاء الموازنة تصبح نافذة بغض النظر إذا فخامة الرئيس مضاها أو لم يمضيها.
نعم.
وبالتالي هي تصبح نافذة حسب ما سمعت من بعض المراجع ب 11 الشهر، يعني أسبوع.
نعم.
الجاي
بعد أسبوع.
نحن من طبعا في جريدة رسمية ونشرة وكل شيء، بس خلص صارت قريبة. طيب ما حديت هلأ، ما عرفنا ما هي الأصناف التي قد تعفى، وأنا عم بحدد كلامي لأنه نحن عم ننسأل انه انتم بتعرفوا لوائح. نحن بنعرف كل صنف شو بيدفع جمرك، لكن من شهر 11 من السنة الماضية، يعني اول ما بلش ينحكى عن الدولار الجمركي، اثرنا الى طلب من المسؤولين ابتداء من دولة الرئيس والوزراء المعنيين، وقدمنا لهم لوائح باصناف غذائية تدفع جمارك غالية عالية قد تصل إلى 30 و35 ومنها 70%، وهي تعتبر من الأساسيات، ما عم نحكي عن اللوكجري آيتم، ولا تصنع محليا. وطلبنا إعفاء من الكأس المر اللي هو ارتفاع أسعاره. كان في تجاوب شفهي من كل المعنيين، لكن ما شفنا شيء عملي وواضح قدامنا، ولم نرى أي لوائح إعفاءات. هذه من ناحية. ثانيا بدنا ننبه أنه بالمواظنة في بند بيلحظ 3% زيادة على كل الأصناف التي تدفع VAT، إن كانت مصنعة محلياً أو غير مصنعة، يعني كل شيء يستورد ويدفع TVA بده يدفع 3% زيادة. وفي بند غير بيلحظ 10% إضافي على كل الأصناف المستوردة التي يصنع منها محلياً بشكل كافي ولا تعتبر من الكماليات. يعني شوف الكريتيريا قديش صعبة. وبالتالي نحن لازم نعرف شو هي هالأصناف التي سوف ينزاد عليها الرسوم، مثل البند تبع 10% و3%، وشو الأصناف اللي مفروض تنعفى أو تتخفض نسبة الجمارك تبعيتها. في فوضى عارمة وفي عدم وضوح لهالتالي. ونحن بالنسبة لنا كنقابة مستوردين، الهدف اللي عم نشتغل عليه هو إبلاغ المواطنين ما هي الأصناف التي سيرتفع سعرها وما هي الأصناف التي لن يرتفع سعرها، لأنه ما بدنا يصير في فوضى بالمستقبل، يعني بالمستقبل القريب وتوصلي على السوبر ماركت تلاقي أنه كل الأصناف غليت. وهذا الشيء مش صحيح ومش مضبوط، لأنه في كتير أصناف غذائية معفية من الجمارك أو تدفع جمارك منخفضة 5 أو 6 أو 7%، وبالتالي ما لازم يلحظ ارتفاع أكثر من 1 و2 و3%. أما في أصناف تانية قد يصل ارتفاع إلى 10 أو 15% بالفعل، وهون لازم نوضح. نحن كأصحاب عمل لازم نعرف أول شيء كيف بدنا نعمل حساباتنا، ونفس الشيء لازم المواطن يعرف شو هي الأصناف حتى ما نرجع نجي بالفوضى ويرجع ينحكى مثل ما بيصير دائما بالدولار، ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، نزل الدولار ما نزلت الأسعار، وكل هالأمور. فكان بياننا مبارح اختباطي إذا بتحب نقول، حتى نوعي أولا الرأي العام أنه نحن وصلنا على مشارف تطبيق الموازنة و15 ألف، وبنفس الوقت بالمسؤولين أنه أي هذا المسؤولين اللي نحن على تواصل معهم دائما، إذا عندكم لوائح نتمنى عليكم أنه يشاركونا فيها. وكمان بدي أقول لك شغلة أخيرة كمان، أنه نحن أنا كنت من حوالي 3 أسابيع باجتماع عن دولة الجاي، وكان وقتها عم ينحكى بتشكيل لجنة مصغرة من الوزراء المعنيين والقطاع الخاص، يعني الوزراء المعنيين اللي بيعتبروا صناعة زراعة واقتصاد بالإضافة إلى وزارة المال، لأنه هي بالآخر سلطة الوصاية على الجمارك، والقطاع الصناعة والقطاع الخاص إن كان نحن كمستوردين كنقابة مستوردين إن كان صناعيين أو أي من الهيئات الإنتاجية المجتمعات الإنتاجية، حتى نقعد على طاولة واحدة ونشوف شو هي الأصناف اللي لازم ينرفع، يعني ينرفع الجمرك عليها، وشو الأصناف اللي لازم تعفى. وهيدي ما وصلنا لها، يعني طبعا المسؤولين انشغلوا بالفراغ الرئاسي وبالانتخابات وبترسيم الحدود وبالأمور كلها، وظل بالآخر الأمور المعيشية الأساسية للمواطن ما أحدا اهتم فيها.
ما هي العوائق الكبيرة اللي بتمنع تكون حاضرة هذه اللوائح قبل هلأ حتى ما يستغلوها التجار ويزيدوا مثل ما عم بتقول ويصير في فوضى بوقت كمان في عنا كلفة النقل هي كتير عالية؟ حتى ولو لم تشمل هذه الأصناف دولار جمركي، في 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 أصناف سترتفع بسبب ارتفاع كلفة النقل والمحروقات.
هو كل شيء، يعني بدي أعتبر إنه حيكون في جو تضخم كبير، لأنه لما نحن نجي نقول إن الدولار الجمرك حيرتفع، يعني حيرتفع على السيارات، حيرتفع على قطع الغيار، حيرتفع على كلفة النقل، حيرتفع على المفروشات، حيرتفع على المصاريف التشغيلية الكاملة للمؤسسات وللبيوت. يعني مش وقفت بس على الأصناف المواد الغذائية اللي نحن عم نسعى إلى إعفائها. إذا نحن عم نسعى لإعفاء المواد الغذائية وقدرنا نوصل لهالنتيجة وهذا نتمنى نوصل له. بس مثلا تاجر السيارات ما حيقدر يعفي السيارات من الجمارك، تاجر الدواليب ما حيقدر يعفي الدواليب من الجمارك، وبالتالي حيكون في غلاء عام على هالأمور كلها. وللأسف دايما دايما المواطن هو اللي عم يدفع الثمن، ودايما الدولة عم تروح إلى بيقولوا أنه نحن ما عم نفرض ضرائب مباشرة على المواطن، لكن هي الدولار الجمركي ما بيأثر غير بالمواطن يعني، ورفع
بس حتى بيأثر عليكم كمستوردين، أكيد بيأثر على المواطن وعليكم يعني، ما بتحطوا كل في أعلى من اللي كنتوا تحطوا، كنتوا على 1005
كمستوردين،
على 1005 هتفرق كتير.
لقلك نحن كمستوردين وكقطاع خاص وكتجار، نحن دايما صلة وصل، نحن ترانزيت، إذا تغلت علينا الكلفة بدنا نضطر نحطها على السلعة، وبالتالي بالآخر المواطن هو اللي حيدفع. طبعا نحن مواطنين ونحن مستهلكين كمان، بس صحيح. لكن لازم نعرف أنه القطاع التجاري وقطاع الأعمال عامة لا يحمل الزيادات التي تحملها الدولة، هي بالآخر لو كيف ما قلبتيها بدها تصب على المواطن، وبالتالي نحن بنطلع فيها من شقين، إن كان من الشق الشخصي يعني من الشق الاقتصادي يعني كشركة بدها تحافظ على رسمالها وعلى ماليتها، وكمان في شق وطني اللي بيقول هل نحن قادرين انه نبيع هالسلعة، هل قادر المواطن بعد يحمل هالسلعة لحتى نقدر نحن نشتغل او نجيبها، ما كمان الحسابات. وهون الملاحظة اللي عم بتصير انه الدولة اللبنانية بكل الميزانات السابقة عم يشتغلوها بطريقة تقنية محض، يعني بمعنى بيطلعوا باللوايح شو كنا استوردنا السنين الماضية، ما كانت مداخيل الدولة على 1005، إذا شلنا هاي هل بتنزل أو بتطلع، يعني بيعملوا عملية حسابية على الإكسل، ما في دراسة إلاستيسيتي، ما في دراسة هل إذا نحن زدنا السعر على السعة الأساسية هل حيقدر المواطن العادي يشتريها، وبالتالي هل حيدخل مداخيل للدولة قد ما حسبنا على الإكسل، وهل بيظل حدود مفتوحة ومشرعة، هل هذا لن يؤدي إلى زيادة التهريب، كان التهريب بالبضائع أو التهريب الضريبي بعدم يعني بعدم التصريح على هذه الأصناف أو بتصريحها بأسعار مختلفة، ما بتؤدي للأهداف للدولة عم تقدمها اللي هي زيادة مدخولة. اللي عم بيصير شو بده يصير، الدولة لن تستفيد من هذه الزيادات لأنها لم تحصل عليها، والمواطن بالآخر حيدفع الثمن، لأنه إذا أجا مهرب اتجاه التاجر الرسمي، إذا أجا مهرب فوت البضاعة وما دفع الرسوم، هو ما حيبيعها على السعر الرخيص، حيبيعها على السعر الغالي، وبالتالي طلع الفرق لا الناس اللي ما لازم يطلع لهم، ولا الدولة طلع لها مدخول، ولا المواطن استفاد من هذه التخفيضات. فهيدي فعلا معضلة كثير كبيرة. وهون سمعنا بتعرفي كل الموضوع عم بيصير انه نحن وصلنا او سمعنا دائما بالوشوشة وبالهتافات، ورينا بالاعلام انه يمكن الدولة الغير مستعدة لتطبيق الدولار الجمركي بهالكم يوم، سمعنا من محل تاني انه في لوائح عم تتحضر وحيكون في إعفاءات، لكن لا من هون أخذنا تأكيد ولا من هناك أخذنا تأكيد. وبالتالي عبر منبري نتمنى على المسؤولين إنه يفيدونا ويوضحوا لنا شو عم بيصير، إذا ما بدهم يعفوا على القليل يقولوا لنا حتى نحن نصدر اللوائح ونبلغ القطاع ونبلغ الرأي العام ما هي الأصناف التي سوف تغلى والأصناف التي لن يرتفع سعرها حتى ما يصير في فوضى.
طيب نائب آخر شيء، نحن رايحين على حتى يعني تعديل سعر صرف الدولار بالبنوك من 8000 ل 15000 متى ستطبق، صارت يعني على قريبة جدا، دولار جمركي 15000 وسعر صيرفة يعني أقل من سعر دولار السوق، هل 15000 اللي بدها تصير بالبنوك عم ناخذ الدولار عليها أداه بدها تنعكس على الأصناف، يعني حتى بعد ما يكونوا استوردوا ونرجع نفوت بقصة ال 15000 للدولار أداه كمان التجار رح يغيروا بأسعارهم هون، وكيف بتترجم يعني على جيبة المواطن؟
هو أول شيء
بدي أختم فيها،
طبعا هو رفع السحوبات من 8000 الى 15 طبعا يمكن محق للمواطن، نعم. لانه بالاخر لما عم يدفع له على 8000 دولار 30000 35000 بيكون فعلا عم ينعمل له هيربط كبير، لكن بالمقابل عم تزيد الكتله النقديه بالليره اللبنانيه وما عم بيكون في مداخيل بالمقابل. يعني كمان هي طريقه، يعني هي اجراء تضخمي يلي حيستفيد منه المواطن من جهه انه تزيد له دولاراته باللبناني، حتترجم بارتفاع، عم نحكي بالاقتصاد المحض يعني التكنيكال عم نحكي، بارتفاع لسعر الصرف، وبالتالي اللي بياخده من ايد حره ياخذ له اياه من ايد ثاني. الحل هو يعني ما عم بحكي ما الحل مش موجود قدامنا، لو في حل كانوا عملوه، بس المطلوب هو دائما بنحكى عن تثبيت سعر الصرف. تثبيت سعر الصرف هي مقوله مش مضبوطه، هو لازم يكون في توحيد لسعر الصرف. طبعا هيدي البادره الى رفعة الى 15000 هي من باب توحيد سعر الصرف، ومن ناحيه يعني من الاساس من الناحيه الايجابيه هيدي خطوه مضبوطه نحو الامان، لكن إلا مفاعيل تانية سلبية لازم تندرس كلها سوا. ما في جواب واحد لهالشيء، بس خلاصتها هلأ بالوقت الحاضر يلي المواطن بده يسمعه أو ما بده يسمعه صراحة، يعني ما حابب يسمعه، بس هو ارتفاع المعدل من 1500 إلى 15000 سوف يؤدي حتما إلى ارتفاع في الأسعار، ومش بس بالمواد الغذائية، بكل الأشياء. وهون بدنا نتدارك هالموضوع حتى يكون هالارتفاع يقدر يحمله الاقتصاد، لأنه منعرف المواطن ما يحمله. هل حتى أصحاب العمل هل هيقدروا يحملوا هالشي؟ هتزيد مصاريفهم؟ هل هيقدروا يرفعوا أسعارهم بالنسبة اللي ارتفعت عليه الأفون؟ هيدا السؤال اللي بعد ما عنا جواب عليه.
نعم، أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر نقيب مستوردي المواد الغذائية نقيب هاني بحصلي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أنا بتشكر،
شكرا. دكتور درويش، فيما يتعلق بالدولار الجمركي وغياب اللوائح حتى الساعة مثل ما كان عم يشرح النائب، مين بيتحمل مسؤولية التأخير فيها لنروح على فوضى كمان؟ يعني ما عاش نقص المواطن من أي مطرح.
هلأ بالنهاية فور تطبيقه لازم تكون اللوائح حاضرة،
نعم.
يعني بالتالي فور تطبيق، وإلا بتفوت فوضى عارمة على موضوع الاستيراد وحتى البضائع اللي هي متوفرة أو موجودة بالمرفأ أو بالمرافق اللبنانية.
نعم.
فهذا الأمر يعني فور تطبيقه وجب أن تكون اللوائح حاضرة بشكل أنه ما يكون في التباس بهالأمر، وإلا راح يكون في يعني معاند. فبالتالي مفترض أخذها مع الاعتبار، إن كان من يعني وزارة المالية اللي هي تشرف على الجمارك، أو إن كان من وزارة الاقتصاد اللي هي تعنى بهذا الموضوع. يعني بعتقد يعني بالمباشر هني مفترض يكون في عندهم لوائح بهذا الأمر. في بس ملاحظة بالنسبة لموضوع الدولار المصرفي، بدك تاخذي بعين الاعتبار انه في حال تعديل لحديت اللحظة اسا ما في امر واضح بهذا الموضوع لدى مصرف لبنان،
نعم.
انه رفعه لل 15000، وانا برايي لن يتم يعني توحيد سعر الصرف الا صار في استقرار، لانه ما في امكانيه لتوحيد سعر الصرف اذا بظل عدم الاستقرار، وبالتالي الصعود والهبوط لسعر الصرف بالسوق الموازي او السوق السوداء. بالاضافه كمان يعني اللي من يسحب حاليا على سعر المنصه واللي هو هلا حاليا 8000، في حدود عطت المصارف لكل زبون اللي هو تقريبا يمكن كانت بحدود الألف دولار اللي هي 8 ملايين ليرة شهريا بالهذا. فممكن إذا رفعوا لل 15 من أين عم يسحبوا هالمودعين؟ عم يسحبوا من أموالهم، يعني في جزء من المودعين عم يضطر أنه هذه، لأنه هذه معيشته بده منه وما عنده إلا حسابه المصرفي. ليش عم نشوف هلأ اللغط الكبير الموجود؟ ممكن ساعتها أنه حتى ما يصير في كتلة لبناني زيادة بالإجمال، تخفيض السقوف وإبقاء على فبالتالي مفترض يكون في إجراء اللي هو تفادي لموضوع التضخم، لأنه إذا صار في تضخم يكون ما عملنا شيء.
وندخل في تداعيات الفراغ على الاقتصاد، رح يكون له أشكال عديدة في ظروف مختلفة، ربما الآتي أسوأ من اللي مضى. العهد انتهى في 31 تشرين الأول، ونحن اليوم بثلاث أيام بعد ثلاث أيام من بداية الفراغ الرئاسي، ولكن الإشكالية هي كانت اليوم بمجلس النواب حول تلاوة رسالات رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشيل عون حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وقبول استقالتها. كثير من النواب انسحبوا لأنه بيعتبروا هي مجلس النواب هو اللي التشريع والانتخاب الرئيس مش لهذا الأمر، بالوقت اللي باقي خلاص يعني تم اتخاذ قرار أنه الرئيس ميقاتي هو مستمر بمهامه كحكومة تصريف أعمال بس مش رح يجتمعوا كمجلس وزراء. هيدا شو بيرتب على الاقتصاد هذه الخطوات السياسية؟
رسالة اليوم بعتقد كان يعني دولة الرئيس بري كونها وصلت رسالة من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل عون، فبالتالي كان واجب عرضها على مجلس النواب، وهذا الأمر أنه بيأخذ السياق الدستوري لأنه هذا أمر أساس. هلأ بالنتيجة يعني صار في تأكيد للمؤكد بأن حكومة تصريف الأعمال هي من يسير شو، ما بعتقد يعني في كتير يعني تحليل أو 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 تفسير لموضوع تصريف الأعمال بحدوده الدنيا، فبالتالي بعتقد كمان دولة الرئيس نجيب ميقاتي لن يكون مستفزا لأي طرف، رغم أنه في يعني في من هو مستفز أو يمكن في حسابات معينة عند البعض، إنما هو شخصيا لن يكون صيغة يعني مستفزة ولن يدعو لمجلس وزراء كما ذكر هو بالإجمال. اللي صار في شيء على المستوى الوطني أو في حاجة قصوى للناس لا لا للناس بمحل يعني، عدا عن ذلك مفترض انه هالمرحله بسموها انا بسميها بين هيدي اللحظه وبين لحظه انتخاب جسر عبور. جسر عبور ان شاء الله ما يكون يعني مرهق وما يكون تداعياته ضخمه. هلا الشغور بحد ذاته شو تداعياته على الاقتصاد فيك تقيسيها بعده طبقات. اولا لن يكون هناك استقرار بسعر الصرف. ليش؟ لأنه بالنهاية ما في انتظام للعمل الاقتصادي اللي هو هب سخن هب برد بالمعنى الاقتصادي. يعني هلأ يصير في اشتباك داخلي على المستوى السياسي اللبناني راح يكون في تداعيات مباشرة على سعر الصرف، هذا أمر مفروغ منه. فبالتالي هيدي الطبقة حكما لن يكون فيها استقرار، وهي عرضة للصعود أكثر منها للهبوط، لأنه في عندك شغور وبالتالي ما في عندك انتظام بالعمل مؤسسي اللي هو عمليا الأساس لضبط سعر يعني صرف العملة الوطنية. ثانيا بالانضباطية الداخلية كذلك الأمر عم تلاحظي تداعيات يعني التحلل اللي عم يصير بالمرافق العامة على الموضوع الاقتصادي، إن كان بموضوع الرقابة، إن كان بموضوع متابعة شؤون اليوميات، إن كان بموضوع يعني العملية الضرائبية وحتى عملية يعني المالية العامة وانتظامها إلى آخره إلى آخره. عم تلاحظي أنه في عندك يعني عدم قدرة للقطاع العام أنه يقوم بواجبات لعدة أمور، وجزء منها عدم قدرة الموظفين على الوصول لمركز عملهم نتيجة أنه مداخيلهم اللي بالكاد عم تغطي الحد الأدنى وما عم تغطي حتى يعني تكاليف حياتهم بالليرة اللبنانية بظل الأسعار الرائجة حاليا. ثالثا حتى بموضوع الانتظام العام يعني بمعنى مالية الدولة والاستيراد والتصدير، كذلك عدم الانتظام الشأن العام بالمعنى الإداري سينعكس سلبا بمحل. هلا إذا كنا بدنا نحكي بالسياسي، الشغور هو إشارة للحظة انتظار وامور وقفة لابل على تراجع. الأرجع على تراجع ليش؟
ليه؟
لأنه المبادرة أنت غير قادرة تقومي فيها، لا عندك صيغة استباقية لأي أمر، والدليل على ذلك عم تلاحظي أنه قديش في عندك ترهل وعم نخسر أرواح حتى نتيجة الترهل ببعض الأحيان. ثانيا الاشتباك الداخلي ما عم يخلي يعني بالتركيبة اللي هي موجودة بالدولة نتيجة التراكمات على الصيغة التخصصية، فبالتالي في عندك مثل ما بيقولوا ما عنق زجاجي، عندك عناق لا 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 تعددية معينة، فبالتالي في عندك شيء بيسموه انه وقف الامور لا بل على تراجع، بالتالي ما قادرة انك تعملي اي مبادرة ايجابية ان كانت اقتصادية او اجتماعية او حتى على مستوى المالية العامة، بالاضافة ما عندك قدرة على أنه يكون في عندك تعاطي مع الخارج حتى تبرمي اتفاقات. فبالتالي حتى لحظة انتخاب رئيس جمهورية سنكون بواقع تراجعي، عسى أن لا يكون تراجعا كارثيا، يبدو في مظلي تحفظ هذا البلد على المستوى الأمني، وهذا شيء أساس، لأنه نحن ما بنعرف قيمة الأمن إلا لا سمح الله في حال فقدناه، وهي هيدي طمة كبرى. يعني في أمور عم نقدر نحملها بالعجز، إنما لا سمح الله تفلتات على المستوى أمني كبرى، تفلتات شخصية عم تصير، زيادة نسبة الجريمة، سرقة، كذا، هذا الأمور عم تحصل، عم تزيد نتيجة يعني الواقع اللي عم نعيشه. إنما تفلتات أمنية بمحل، هذا الأمر لا سمح الله بعتقد يعني بتضافر الأجهزة الأمنية اللي مشكورة فعليا ضمن إمكاناتها وضمن قدرتها، ورغم يعني ما تعانيه على مستوى العنصر المتوفر، إن كان العنصر حتى يعني الضباط، ما في حدا خرج عن هيدي الأزمة، فبالتالي عم يقوموا بواجباتهم بواجب أكثر ما هو وظيفي بمحل.
سينتخب مجلس النواب رئيس؟
هلا أنا سبق وذكرت
الجلسات اللي عم نشهدها كمواطنين ومراقبين ورأي عام وصحفيين، مسرحيات.
قلت سابقا إذا لم يكن هناك مبادرة داخلية قد يكون هناك مبادرة خارجية، وما يحدد ذلك وسبق وقلتها وهيدي عندي قناعة فيها، هو واقع لبنان بالرقعة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط. لبنان ليس قطعة منفصلة، إنما متصل لأقصى درجة. واحد، اثنان، الترهل الداخلي حتى ما نوصفه بصيغة مختلفة يعني تكون هيك شوي قاسية، فتح مجال أنه نكون نحن أدنى واقع بمنطقة تنعكس عليك مباشرة. لو بكون عندك حصانة بعض الأحيان بتخفف من التداعيات، إن كان على مستوى الصراعات الإقليمية أو الدولية بمحل معين، وعلى أساس ساعتها يعني تنسحب على لبنان. إنما نتيجة التشرذم الداخلي عم يكون في عنا حقيقة يعني بالمباشر أي أمر عم يحدث بالمنطقة ينعكس على لبنان بشكل مباشر. فبالتالي إذا لم تأخذ مبادرات داخلية قد تكون مبادرة خارجية من بعض الدول اللي هي فيها تعاطي مع جميع الأفرقاء. أنا على هيك يعني على قناعة أنه الشخصية اللي بدها تتمحور حول آخر شيء، يعني عملية التوجه أو عملية الرافعة أو عملية يعني المبادرة تجاهها، هي من تستطيع أن تتعامل مع كافة الأفرقاء بالحد الأدنى للتعاطي، غير مستفز للقريب والبعيد، غير متستفز عربيا أو للأصدقاء، وبتكون عنده قدرة أنه يكون في عنده إمكانية لا تدوير زوايا معينة بهالمرحلة. والدليل على ذلك شيئان: الدليل ترسيم الحدود وجب التوقف عنده مليا حتى تلاحظي أنه في شيء ما يحصل على مستوى اتفاقات عالية الوتيرة، وبالمباشر
الظروف العالمية كانت مؤاتية،
وبالمباشر كان الأمريكي موجود على الطاولة. ثانيا، انتخاب الرئيس في العراق يشير أنه بالنهاية لن يكون. بس كمان بدك تاخذي بعين الاعتبار أنه نحن متأثرين بالمباشر أو لا مباشر بالحرب الأوكرانية الروسية. هلا بتقولي كيف، ليش بتجتمع هالمواضيع؟ لأنه بالنهاية جزء من ما يحصل على مستوى سوق النفط بالمنطقة الشرق الأوسط هو مرتبط بهيدي الحرب، في اصطفافات معينة،
وهذا ما سرع الترسيم،
وهذا يمكن
الأزمة
يمكن
الأوكرانية الروسية وإذا أخذت
منحة
النفط بأوروبا. صحيح، هذا ما شجع
صحيح
الترسيم، وحتى ما في خوف من بعد تسلم نتنياهو أنه يتم نقض هذا الاتفاق.
صحيح،
نظرا لهذه الظروف اللي كانت مؤتية للترسيم.
فعمليا بلبنان بدك تنتظري الأشهر القليلة القادمة، يعني إن كان من يعني توجه معين لكيفية توجه أو موازين القوى بالنسبة لها الحرب، وأنعكاسها على موازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط، وأين يقع لبنان بهذه المشهدية بمحل. موقع لبنان سيكون أكثر من يحدد يعني مصيره بالمرحلة القادمة، وبما فيها انطلاقة أو نقطة الانطلاق بالنسبة لا عملية النهوض اللبناني، تسمية الشخصية اللي هي فعليا بتكون على ملتقى هذه التقاطعات وتستطيع أن تتعاطى. وبعتقد يعني حسب ما منا رايحين على الصدامات كبرى، بالعكس يعني يمكن أنه انخفاض منسوب العملية الصدامية. نعم. والدليل على ذلك بتلاحظي أنه في عندك تقارب، وحتى يعني القمة العربية يعني أشارت أنه بنهي تخفيض سقوف خاصة يعني العربية، وهذا أمر بيفيد لبنان إذا كان صار في تقارب عربي يفيد منه لبنان بالمباشر، لأنه بالنهاية لبنان كل ما كان في انخفاض لمنسوب التوتر نتيجة عدم وجود حصانة داخلية لبناني هذا يستفيد منه لبنان، وبيصير بيروح باتجاه التهدئة، وكل ما تصاعد يعني للأسف العكس ساعتها بتلاقي الأفريقاء اللبنانية يتصادمون مع بعضهم البعض نتيجة امتداد يعني العناوين على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي. فالمرحلة القادمة في أشهر، هيدي الأشهر رح تكون صعبة.
صعبة على أي مستوى؟
يعني بمعنى لما بيكون في عندك
شو هن المستويات؟
لما بيكون عندك شغور، لما بيكون في عندك شغور، في مين قد يصطاد في الماء العكر؟ فبالتالي لما بيكون عندك جسم يعني فيها
أمنياً قصدك؟
هذا أمر وارد، بس إنما بعتقد يعني حتى اللحظة وكأنما نعتبر أنه يعني وجود القوى الأمنية مشكورة وعلى رأس الجيش اللبناني عم تلعب دور استباقي بعض الأحيان، عم نلاحظ يعني مبادرات إن من مخابرات الجيش أو من القوى الأمنية بعدة أمور للمتفلتين وللأشخاص يعني لمجرمين وإلى آخره، في هذا الأمر بيضل أنه في سيف مسلط على رقبة المتفلتين أنه بالنهاية الأمور غير متروكة رغم الظروف اللي عم نعيشها، وهذا شيء جيد. على مستوى آخر موضوع سعر الصرف، في حال صار فيه يعني احتكاك أكبر على المستوى الداخلي على مستوى الخطابات ورفع السقوف بمحل، هذا الأمر بده يضغط على سعر الصرف، وإذا كان انزلق سعر الصرف ورجعنا هلأ على 40 وما أكثر، فبالتالي عم تهدد الأمن الغذائي عند الناس أكثر ما هو مهدد هلأ حاليا. وبالإضافة يعني عم بقول لك ما فينا ننفي أنه وجب الجهوزية بشكل مستمر بموضوع يعني أي طرف له مصلحة بتصفية حسابات بهالمرحلة، فبالتالي في خوف مستمر وقائم
على مستوى القدرة الشرائية ودولار السوق السوداء. أدي رح يكون في سقف لدولار السوق الموازية، نحن هلأ بالفراغ أو إلى أجل غير مسمى،
إذا منستعرض
متى سينتهي هذا الفراغ لا أحد يعلم. أدي سقف دولار السوق السوداء بالفراغ بعز ما كان في رئيس وفي رئيس حكومة، قبل ما تصير حكومة تصريف أعمال كان الدولار أدي في كيف اليوم مين بحطه هيدا السقف؟
حتى من بعيد كتير، إذا استعرضنا آخر سنتين ونيف من هالأزمة كان عم نحكى 2000 3000 10000 15000 20000 30000 40000، فبالتالي ما في حدا يحط لك سقف.
يعني نحن ممكن نوصل لسقف 100000 مثلا،
هلا ما بدنا كمان ما بدنا نتشائم لدرجة يعني نرعب المستمع.
شو نرعب ما كنا الأربعين
بس آخر شيء
مستحيلة.
ما في حتى
بالأحلام حتى نكون هلا نحن فيها
حتى نكون موضوعيين.
تتذكر لما كان 2000 دولار
حتى نكون موضوعيين
بعد الثورة،
حتى نكون موضوعيين، ما في ضوابط إنما ما في تبرير لانزلاق سعر الصرف للقد. ليش؟ لأنه اقتصاديا طب لبنان أولا عندك ذهب اللي هي صيغة ضمانة معنوية وفعلية، وعدم التصرف فيه أفضل من التصرف بالصيغة اللي عملها، هذا أمر ما بتيلي. واحد اثنين عندك مغتربين،
بس نحن معنا احتياطي
عم يسكروا لك فرق
خلصنا
عجز
صرفناهم
جايين عم بيلادوا رصني كمان، يعني من هيك بنخلي الناس انه تضل تتفائل لانه بالنهايه في وهذا امر جاي،
بس بدنا نقول الحقيقه
في مرتبطين،
بس نكون مدعات عم ندعي الناس لتتفائل،
بس منا بالمنطق
وين
عليك شغلي.
بتتذكروا وقت كان يضل يطمن حاكم مصرف لبنان اللبنانيين انه الليره بألف خير،
درسنا
والليره بألف خير، هو يضحك على العالم وهو عارف الليره وين
لبنان انفجرت. أصلا هي 1500 كانت غير منطقية لسنوات، حتى نكون يعني عم بحكي اقتصاديا غير منطقية، لأنه آخر شيء في عندك نسبة عجز وفاقمة بدل ما يعني فاقمة موضوع يعني الهدر والفساد و اللي هو آخر شيء مين ما تدخل على هالسلة آخر شيء نتيجة محاصصة معينة في مين تولى يعني عملية توزيعها حسب بيعرف الله. إنما حاليا درست من فترة زمنية ليست ببعيد يعني حول السنة، أنه يكون في عندك يعني سعر صرف متحرك بناء على محفظة معينة وكان في إمكانية، علما أنه الاقتصاد اللبناني غير مفلس، هو متعثر لدرجة كبيرة.
نعم.
متعثر لدرجة كبيرة. الدولة اللبنانية تملك كل القطاعات، يعني هلأ نعشي بعض القطاعات، في عندك مستثمرين ممكن هني يدفع. فبالتالي أنت منك مفلسي لا 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 أقصى درجة، وما ممكن أنه مثلا سعر الصرف والله يصير بالمية ومئتين بالإجمال هذا، لأنه منطقيا اقتصاديا ما لازم، بس لازم نسرع عملية الخروج من يعني الشغور وخاصة الشغور الرئاسي بشكل أنه يكون في عندك أقله استقرار سياسي، توقيع مع IMF، خطة نهوض اقتصادية. إذا هدول اجتمعوا سيكون عندك خارطة الطريق متوسطة الأجل، ممكن ساعتها بهالحال يكون في عندك قدرة كبرى أنه يكون في عندك استقرار بسعر الصرف كدرجة أولى، ثانيا ترجع تروح باتجاه التعافي إن أمكن.
نعم دكتور علي درويش، ومستمعينا سنتوقف مع ضيفتي التي تنضم إلينا عبر الهاتف، رئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان، الكاتبة في جريدة النهار سابين عويس. الله معك ست سابين. يمكن نقطع الخط، برجع لإلك. أي دور لحاكم مصري في لبنان بالتلاعب بسعر صرف الدولار بالوقت اللي دور المصرف المركزي الحفاظ على استقرار العملة الوطنية هو بيتدخل ليشتري وبيتدخل ليبيع؟ اللي صار من 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 أسبوع الماضي الأحد الماضي إنه
ما رح يشتري،
إنه ما رح يشتري، خلى الدولار ينخفض انخفاض حاد، وحتى طلب من شركات التحويل والصيرة في إنها تبيع دولار على 30,000 بالوقت اللي هو كان عم ينبيع ب 36,200.
هلا لا شك يعني تعرفيني وصرت هلا مثل كذا مرة قاعدين أنا وياكي ومتابعتيني، بجرب أنا أكون في موضوعية بمناقشة أي أمر وباخذها من ناحية اقتصادية. حاليا يملك مصرف لبنان حوالي 10 مليار دولار اللي هن بالعملات الأجنبية اللي يعتبروا فريش. في جزء راح على الدعم وهذا كان قرار سياسي.
نعم.
وفي جزء يعني بالنهاية عم يدعم بالحد الأدنى من الحفاظ على سعر الصرف حتى ما ينزلق. قديش قدرته مصرف لبنان على أنه يدعم الليرة اللبنانية؟ هيدي بدها بحث حتى طيب. نكون موضوعيين.
نعم.
ثانيا أنه في صعود وهبوط، نعم، لأنه بالنهاية مثل ما قلنا المالية العامة غير منتظمة ومالية الدولة غير منتظمة، والموازنة اللي 2022 إذا بتقرأيها وهلأ كان معنا يعني عم تقولي ما عندك، فبالتالي ما فيك تحملي فقط يعني مصرف لبنان بمحل، لأنه عملية الاستقرار مثل ما قلت لك أساس لاستقرار سعر الصرف، عملية الاستقرار أساس على المستوى السياسي الداخلي وما يكون في تناقضات، لأنه هيدا وبالإضافة كمان أنا عم لدى مصرف لبنان كمان مسؤولية معينة واجب أنه يكون فيها،
يعني في شبكة مصرفيين وشركات صايرة في علاقتها كتير واضحة ومتلازمة مع الحاكم المركزي، وفي
ما بعرف
وفي
ما عندي معلومات، بعرف
هذه الشبكة تتلقى المعلومات والمؤشرات لتعرف هي شو بدها تعمل. من يتحكم بسعر الصرف اليوم هيك بس
في مضاربة
البلد، الاستقرار،
لا لا لا
الفراغ،
لا لا لا
الوضع
أحد
السياسي، الانهيار.
لقلك شو هي أصلا الاستقرار؟ هو منه عنوان
في مايسترو.
الاستقرار منه عنوان بس، الاستقرار هو مضمون. المضمون يقول أنه الاستقرار تنتظم عمل مؤسسات،
لا،
الرقابية، الأمنية،
لا،
القضائية، وبناء عليها تفلتات، إذا كان من تفلتات قدرة هيدي الأجهزة اللي هي لا بتعمل عملية ضبط صار أعلى حتى تقدر يعني تعطيك جواب شافي بهذا الأمر.
إذن عودنا الاتصال برئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين الكاتبة في جريدة النهار سابين عويس، وهي ضيفتي عبر الهاتف ستنضم إلينا الآن. أهلا وسهلا فيك الكاتبة سابين عويس.
أهلا فيك وضيوفك الكرام والمستمعين.
ضيفي دكتور علي درويش بالاستوديو، وأسأل السؤال الأول لإلك ست سابين، أي تداعيات للفراغ اليوم أو بعد دخولنا الفراغ على الاقتصاد؟
يعني ما في شك أنه أي فراغ على مستوى المؤسسات الدستورية ما رح يكون انعكاسه جيد على وضع البلد وكيف ونحن ببلد يعاني من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي كبير جدا بأمس الحاجة مش أنه يكون في سلطة تنفيذية ومؤسسات دستورية تعمل بكامل صلاحياتها بقدر ما كان مطلوب أنه يكون في حالة طوارئ بالبلد. هيدا الأمر اللي كنا بنطلبه دايما من وقت اللي تفجرت الأزمة المالية اللي فيها أزمة المصارف والحالة اللي نتجت عنها بالبلد من شلل من ارتفاع غير مسبوق بسعر الدولار اللي انعكس أيضا على ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار كل المواد الاستهلاكية. فاليوم أن نشعر بهذا الفراغ وسط حالة من الانقسام والتشرجم حتى على مستوى السلطة السياسية وحتى على مستوى المجلس النيابي اللي عم نشوفه أنه عم يعجز عن الوصول إلى أي قرار بالمسائل السياسية والدستورية المطروحة إن كان من ناحية لنقول التعامل مع رسالة رئيس جمهورية أو من خلال الدعوة لعقد حوار من أجل التوافق على رئيس للجمهورية أو من خلال العجز عن الوصول إلى خوض الاستحقاق الرئاسي بالطريقة الديمقراطية السليمة. يعني اليوم نحن ليه بدنا نبرم على أن نروح على توافق على اسم رئيس الجمهورية بالوقت اللي المجلس النيابي اللي هو مصدر السلطة الأساسية بالبلد اللي يفترض أن تكون قادرة على إنتاج رئيس من خلال الكتل النيابية الموجودة عم نشوف أنه حالة التشرذم لا تزال قائمة، حالات الاستفزاز لا تزال قائمة. ما يدل أنه البلد رايح على مرحلة من الفراغ أكبر. يعني ما عم نشوف في الأفق أنه في حلول سريعة أو في مرحلة قصيرة من الفراغ. لذلك إذا طالت فترة الفراغ رح تكون تأثيراتها كتير كبيرة إن كان على مناخ الثقة والاستقرار في البلد وإن كان على شل السلطة التنفيذية. لأنه اليوم نحن شايفين شو عم بيصير على مستوى الحكومة، هل هي حكومة تصريف أعمال بالمفهوم الضيق؟ هل يمكن أن تقوم باتخاذ قرارات أو يعقد مجلس الوزراء؟ هيدا كله بده يؤثر على أي قرارات قد تحتاج إلى البلاد. ونعرف تماما أنه البلد يحتاج إلى قرارات. اليوم ما فيك تترك البلد مفرغ من مؤسساته، مش بس على مستوى السلطات الأساسية الدستورية وإنما أيضا على مستوى مؤسسات القطاع العام. اليوم كل مؤسسات القطاع العام مشلولة، غير قادرة على العمل، غير قادرة على الإنتاج، البلد مشلول. أحيانا بتقولي إنه يمكن هاي مرحلة إن كانت قصيرة وفي أفق لحلول أو لمناخ إيجابي جاي على البلد ممكن نقول إنه فينا نتحملها، ولكن من يمكن أن يجزم إنه الفراغ لن يطول لأشهر؟ من يمكن أن يجزم إنه هذا الوضع الغير سليم وغير صحي بالبلد لن يطول لأكثر؟ وقد شهدنا حالات مماثلة بال 2014 ل 2016 وأكثر، يعني لنصف 2016 شفنا إنه سنتين ونصف من الفراغ ماذا فعلت بالبلاد. اليوم نحن وبوقتها ما كان الوضع الاقتصادي مثل ما هو اليوم. فاليوم الوضع يحتاج، البلد يحتاج إلى مقاربة اقتصادية لشيلي من الأزمة اللي هو فيها. فمشان هيك لا، التداعيات ستكون سيئة وستكون مكلفة أكثر على البلد، على حماية العملة، على حماية الأجور. اليوم نحن رايحين على زيادة، بلشنا أصلا نشهد زيادة تعرفة الكهرباء مثلا اللي هي عم تجي بدون أي خطة مواكبة لا على مستوى تحسين الجبية أو تحسين الخدمة أو زيادة ساعات التغذية. طيب هي مين بده يتحمل كلفتها؟ اليوم الزودة بتشكل تقريبا 60% من رواتب ذوي الدخل المحدود والمتوسط. يعني هي أسئلة من ضمن مجموعة كبيرة من الأسئلة والتحديات اللي بتفرض حالها على المرحلة المقبلة واللي لهلا ما في عليها جواب.
ست سابين، مشهدية مجلس النواب أو المسرحية بأجزائها كلها اليوم شو عم نقول للشعب اللبناني؟ يعني هل المسؤول مسؤول بالفعل في لبنان؟
أبدا أبدا. يعني كل مرة بيجددوا من هم في السلطة، مكونات السلطة في لبنان، عم بتجدد التأكيد لإذا حدا فاته الأمر بشكل أو بآخر، عم بتجدد التأكيد أنه مصلحة البلد ليست على سلم أولويات أي من هؤلاء، مصلحة المواطن اللبناني ليست على أي جدول أعمال لهؤلاء، ومصلحة الاقتصاد اللبناني. يعني اليوم أي بلد في يقوم ويعيش إذا عنده اقتصاد يمر بحالة ركود، ما في نمو، ما في، يعني تأملنا شوي أنه لما تم إنجاز الترتيب أنه نبلش نشوف شيء من الاستقرار، لأنه بيعطي أفق للبلد أنه ممكن يتحسن المناخ الاستثماري، ممكن نبلش نشوف عودة شركات قد تكون مهتمة بالاستثمار بلبنان بهذا القطاع. أنه نحكي من كم يوم أنه لبنان بلد نفطي ودخل نادي الدول النفطية، طيب هيدا كله وين بالترجمين؟ لما بيكون كل شيء واقف، القضاء واقف، مؤسسات الدولة واقفة، مؤسسات القطاع الخاص مشلولة وعاجزة عن العمل، قطاع المصرف اللي يفترض أنه يكون هو أحد الأعمدة الأساسية لتنشيط أي اقتصاد كمان معطل وواقف، بقول كل علامات الاستفهام. وين أعطيني اسم مسؤول اليوم عم يحمل هذه الهموم أو عم بيفكر بأنه يعطيها أولوية على أولويات أخرى؟ ما عم نشوف اليوم الأولوية أنه كل قوة سياسية، كل من القوى السياسية يعمل وفق أجندته الخاصة اللي تقضي بحماية نفوذه، حماية محافظته وحفظته بالكعكة بالبلد، وما عم نشوف أي اهتمام بالأمور الأخرى. طيب وبعدين يعني قلنا على هالحالة أكثر، يعني صاروا أكثر من 3 سنين، طيب ولأنت بيقدر البلد يكمل أن تستنسف مقدراته الاقتصادية والمالية؟ واليوم نحن أمام أزمة اجتماعية كتير كبيرة، نحن بلشت مدارس جايين على موسم شتاء، شفنا مبارح مجرد أن شتت الدنيا اللي هو يفترض يكون خير وبركة على البلد،
غرق البلد،
غرقت بالفيضانات وغرق البلد. يعني عن شو عم نحكي؟
حتى في مسن، وحتى يعني في مسن خسر حياته بسبب الفيضان اللي صار.
صحيح،
بأول شتوى
على فكرة، يعني
للأسف
في أحد المواطنين اللبنانيين خسر حياته من وراء هذا الإهمال. امبارحة بنت صبية بأول حياتها خسرت حياتها
بترابلس
على مقعد الدراسة. طيب هودي مشاهد، يعني هل مسموح ببلد نحن بنعتبر حالنا أنه لبنان بلد الإشراق والتنوع ونكون عم نشوف هذه المشاهد ومن دون ما يتحرك ساكن لأي مسؤول؟ يعني هل شفتي محاسبة؟ هل شفتي مساءلة؟
هل انفتح التحقيق؟
معاقبة؟
كنا عم نحكي بالجزء الأول بالحلقة فتح يعني تحقيق وبس، هلا بانتظار التحقيق.
هو المهم نحن ما بيهمنا ينفتح التحقيق، نحن بيهمنا يقفل التحقيق على نتائج توصل، يعني تؤدي بالمهملين والمتورطين والمخالفين، إن نشوف حدا بالحبس. 3 سنين مع كل الأزمات والفضايح اللي تفجرت بالبلد ما شفنا مسؤول بورا قضبان. فعن شو عم نحكي؟ يعني مع الأسف
أنا أمامنا مشهد انفجار بيروت وما شفنا ولا أي حدا اتحاسب واتحكم. إذا بدي أرجع لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء، سوق الموازية، كم سيبلغ إذا استمر هذا الفراغ؟ أي سقف للدولار؟ ومن يقرر سعر صرف الدولار؟
نعود برجع بقول، واللي مش بس أنا، يعني
نعم
بفتكر أنه معظم كل الوسط الاقتصادي وكل اللي بيتعاطوا بهذا الشأن بيعرفوا أنه لا سقف للدولار في لبنان، لأنه مع الأسف حركة الدولار أو سعر الدولار لا ليس خاضعا لحركة العرض والطلب، ليس خاضعا لمعايير اقتصادية وعلمية ناجعة عن حركة السوق. هو دولار سياسي، بيطلع الدولار لما بيكون في مصلحة لقوة من القوى السياسية أن تطلعه، وينخفض عندما تكون المصلحة تقصد بذلك. ومع الأسف هذا كله عم بيأثر على ما تبقى من بضعة مليارات بعد موجودة بالاحتياط لدى المصرف المركزي، اللي كان لو من 3 سنين أحسن إدارتها وأحسن استعمالها ما كنا وصلنا أن نشوف الدولار ب40 ألف ليرة. فذكر أنه من سنتين لما حطت حكومة حسان دياب خطة كانت البروجكشن على دولار ب3500 ليرة. إحنا اليوم عشو عم نحكي؟
نعم.
عم نحكي على دولار جمركي 15,000 وعلى دولار سعر صرف رسمي بده يرفع لل 15,000 ونحن صرنا بال 40,000. يعني يعني ما بقى في سقف، ما بقى في سقف، وبعدنا عم نبرم وندور ببث الحلقة المفرغة.
نعم.
طالما أنه كل هذه الخطوات لا تقترن بخطوات جدية إصلاحية مطلوبة للبلد. اليوم نحن بحاجة لوضع سلم من الأولويات، وواضح يعني بكل البرامج والخطط اللي موضوعة مع الأسف أنه كل شيء على الورق المكتوب كثير منيح.
نعم.
ولكن عند التطبيق لا نرى شيئا. بدنا استقلالية قضاء، بدنا نرجع نشوف كيف التعامل مع القطاع العام، كيفية إعادة هيكلة هذا القطاع ليعيد يعني إنتاجيته ترجع كثير على مستوى الخدمات المطلوبة اللي يقدمها. بدنا نشوف الهيئة الناظمة اللي مطلوبة بأحد تم الترسيم. نحن فايتين هلأ على موضوع التنقيب، بدك هيئات ناظمة، بدنا القطاع المصرفي، نشوف قطاع مصرفي قد استعاد عافيته، مش مصارف مسكرة تستقبل على موعد ومثل الهربان يعني بده يفوت المواطن العميل.
نعم.
على البنك
أي دور
خطر.
نعم. ست سابين. نعم. أي دور لحكي مصرف لبنان بالاستقرار بفرض سعر الصرف إن هبوطا أو إن ارتفاعا أو بين هلالين التلاعب بسعر صرف الدولار؟ وتفاجأنا الأسبوع الماضي الأحد الماضي بالبيان اللي خلى الهبوط حاد للدولار فجأة.
هلأ كلنا بنعرف أنه البيان لم تكن خلفيته اقتصادية أو مالية أو نقدية، بل كانت خلفيته سياسية مع الأسف.
نعم.
على بعد أيام قليلة من انتهاء الولاية الرئاسية اللي كان، أو على الأقل هيك فهم يعني بالنتيجة. بتلحق كمان اليوم تعامل السوق كيف عم بيكون مع هذا النوع من البيانات. أنا بدي أقول لك هون أنه بقطع النظر عن أي مسؤولية يتحملها حاكم المصرف المركزي، إن كان هناك مسؤولية أو لم يكن هناك، مع الأسف القضاء ما عطى كلمته بلبنان بعد. عم نشوف قضاء في الخارج يتحرك، ولكن لا نرى قضاء في لبنان يحسم بمسألة حاكمية مصرف لبنان إذا كان اللي صار أو اللي متهم فيه الحاكم.
نعم.
مضبوط أو لا. ولكن قطع النظر عن كل هذا الملف، أنا اللي بدي أقول لك إياه أنه اليوم ما في حدا بيده القرار إلا حاكم مصرف المركزي. بالنتيجة ما في حدا عم بيقدر ياخد قرار، إن كان بموضوع استيراد الفيول أو إن كان بموضوع الاستيراد بشكل عام أو إن كان بموضوع تمويل الحاجات الخزينة أو تمويل أو دفع رواتب والأجور. يعني كل المواضيع بيد حاكم المصرف المركزي أو بيد حاكمية مصرف لبنان. طيب وين السلطة التنفيذية؟ وين حتى وزارة المال اللي هي كمان معنية بهذا الملف، بهذه الملفات؟ ما عم نشوف إلا قرارات تصدر.
نعم.
عن رياض سلامة ويتعامل معها البلد على أساس هذه القرارات. هذا وضع ما ممكن يكمل، هذا وضع شاذ. يعني كمان حمل الحاكم، برجع بقول بقطع النظر عن دوره، إن كان في دور له بالتواطؤ أو الدشاء أو كل الاتهامات الموجهة له، اليوم كل المسؤولية موضوعة على عاتق أو من ضمن مسؤولية الحاكم.
نعم.
بالوقت اللي
نعم.
هو يفترض كسلطة نقدية.
نعم.
لو عند الاستقلالية أن تكون خاضعة للقرار، قرار الحكومة، لقرار السلطة التنفيذية اللي يفترض أن تعطي سياسة الحكومة، توجهات الحكومة، وهو عليها التنفيذ. مع الأسف اللي عم نشوفه اليوم هو يأخذ القرار وهو من ينفذ، وهذا وضع شاذ وما بيقدر يكمل هيك. لأنه بالنتيجة الاحتياطات تنفذ، ما بقى رح يضل عنده قد ايه بدهم يضلوا قادرين يتلاعبوا أو يكون شريك مضارب بالسوق، بيشتري وبيبيع بالدولار، بيترك حرية الحركة للصرافين أنه يقدر يكونوا عم بيتحركوا صعودا أو نزولا بسعر الدولار. ليه عم بيحدد سعر الدولار؟ ابلكيشن. نحن معقولة هلا عايشين انه كل ما بدنا نعرف قد ايه سعر الدولار نفتح ابلكيشن وما بنعرف اذا هو الابلكيشن مين في وراه؟ لهلا ما انضبط سعر. يعني كل هاي امور علامات استفهام تطرح انه لماذا تترك البلاد على عواهنها بهذا الشكل، والتلاعب بمصالح الناس وبصحتهم وبسلامتهم وبامنهم. هيدا وضع ما بقى يقدر يكمل، بس مع الاسف بظل السلطه الحاكمه رح يكمل وبظل الفراغ المستشعر على مستوى الرئاسة أو على مستوى السلطة التنفيذية كمان رح يكمل أكثر وأكثر ورح يكون له تداعيات سيئة على البلد أكيد.
نعم، أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر رئيس جمعية الإعلاميين الاقتصاديين الكاتبة في جريدة النهار سابينة عويس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك.
شكرا. أتابع معك دكتور علي درويش بعد مقاربة سابينة عويس. سأدخل ب اللي عم بيصير اليوم بالمصارف، يعني كل فترة بيكون في بدي سميها مثل هيك بسياق اللعبة بتتزامن مع بعضها الدخول والاقتحامات للمصارف. اخرها كان امبارح
اليوم
واليوم، بس كانت عملية بقت يلا ساعات الصباح الاولى بالامس. قدي المصارف بتتحمل مسؤولية التعاطي والشفافية مع المواطنين حتى ما يوصلوا لهالمرحلة؟ ما في حدا عم يفوت عم بتكون اسبابه اسباب بس لانه خايف على مصرياته بده يسحبهم، يا اما اسباب صحية يا اما اسباب تعليمية يا اما بدهم يعيشوا، وبالاخر هولي مصرياتهم محجوزين عم بفوتوا بسلاح عم ياخدوا شو ما بدهم.
ما فيكي تلومي الناس من يعني أهرى اللي موجود هلا حاليا، وفي واقع يعني غير مسبوق على مستوى الواقع المصرفي اللي عم نعيشه. إنما كذلك الأمر إذا كنا بدنا منهاجم هالمصارف ونعمل هيك، أولا ما بعرف مين بيتحمل نتائج لا سمح الله في غلق أريق الدماء بهذا الموضوع. واحد، موظفي المصارف مثله مثل كل الناس يعانون ما يعانوها هالناس. ثلاثة، اقفال المصارف سيعرض مئات الالف لا بل الملايين اذا كنا عنا 10-20-30 حالي عم يجربوا بهالوسائل يستحصلوا على ودائعهم، انما عم يكون في عنده يعني تبعات، وبعض الاحيان عم يكون في عنده لازم حلا تعريض اخرين ابرياء لا الخطر. الامر بيتم بالسياق الصحيح من خلال إن مشروع الكابيتال كنترول إقراره، وبالإضافة خط التعافي يكون أقله معروف آلية زمنية محددة للمودعين لاستعادة أموالهم اللي هي موجودة لدى المصارف. وبدنا ناخد بقى الاعتبار أنه المصارف يمكن في أخطاء لا شك، وهذا الأمر كمان رح يكلف مع الوقت إعادة هيكلة، وإعادة الهيكلة لن يسلم منها يعني كل المصارف، لأنه إعادة الهيكلة ستكون موجعة لأي مدى، إنها تكون موضوعية بشكل أنه كمان ما حدا له مصلحة بإفلاس المصارف، حتى المواطن حتى المجتمع.
ما فيك تكمل مع مصارف هي مقفلة،
ما هي
في مصارف بدها تبقى، في مصارف بدها تسكر،
في مصارف بدها تسكر، بس آلية التسكير بفترض تكون مدروسة بشكل أنه آخر شيء في عندك مصارف يعني بالفترة الماضية 4-5-6 مصارف يعني أغفلت، إنما كان في آلية لاستيعابها واستعادة مودعين اللي موجودين بهيد المصارف أموالهم وفق جدول زمني محدد بشكل أو بآخر. فبالتالي ليش عم أقول بدها تترافق مع عملية نهوض وخطة اقتصادية، وكذلك الأمر بإقرار الكابيتال كنترول. فبالتالي يعني مع يعني لأنه بالنهاية ما في حدا من أقربائي من أقربائك من ناسنا إلا ما في ناس يعني أموالهم موجودة لدى المصارف ما عم يقدروا يتصرفوا فيها، وهيدي في جزء منهم
وهم جنى عمر ميسي لإلها
منهم جنى عمر، بس في عندك آلاف الحالات بالإجمال. هلا بس بعملية اللي عم يصير لدى المصارف مع الأخذ مع الاعتبار الوجع اللي هو عم يصير، إنما هيدا عم يعرض ناس وعم يعرض موظفي المصارف لا مخاطر محددة، وما بعتقد إنه حدا رغبان لا سمح الله لا بسفك الدماء ولا إنه يكون يعرض الآخرين بمحل واحد اثنين. هذا الأمر كمان عم يعرض مئات آلاف المودعين لا أقفال هالمصارف، وبالتالي بدل ما نكون نحن عم نحل المشكلة نحن عم نفاقب مشكل معين لآخرين بشكل. فبالتالي وضعه بإطاره الصحيح هو بيكون من خلال أنه يكون في عندك آلية خطة عمل محددة تترافق مع خطة نهوض، وحتى على مستوى إعادة هيكلة لهيد المصارف ليكون في بالمرحلة القادمة طبيعة عملها أخذت منحة استقراري بمحل. وما بيصعد اقتصاد بالعالم وخاصة بالاقتصاد الحر مثل الاقتصاد اللبناني إلا عليه أن يترافق مع عملية نهوض يعني اقتصادي تترافق مع نهوض مصرفي بمحل معين. فبالتالي يعني عبثا تحاولون إذا ما كان في عنا خطة متكاملة نصل فيها لنتيجة. هلأ نحن عم يكون بكل القطاعات وبكل المرافق وبكل اللي يعني اللي عم تكون يوم بيومه، وحلول آنية وآنية لمدة ساعات. ليس لدينا حلول مستدامة، ليس لدينا وضوح رؤية بالنسبة للقادم من الأيام. علينا أن ننطلق من انتخاب رئيس للجمهورية أولا، تشكيل حكومة سريعا، وحدة رؤية مع أغلبية القوى السياسية حتى لا يكون هناك عرقلة، وبالتالي تضافر الجهود لا. إن كان مع صندوق النقد، خطة نهوض، بداية يعني استخراج النفط اللبناني بحيث يواكب يعني النمو الاقتصادي، وعلى أساس ساعتها منروح بالاتجاه الصحيح. ورح تلاقي بها اللحظة كمية لا يستهان فيها من المغتربين تواكبك وبشكل كتير كبير.
قديش عندك إيمان أنه هن بعد عبالهم يساعدوا لبنان بالوقت اللي خيبت أملهم بحكام لبنان كتير كبيرة؟
تجربتنا حتى ما ضروري يساعدوا حكام لبنان، هن عم يساعدوا أهلهم في بعض يعني بكتير من المطارح، هن عم يبعدوا بس لأمهم ولأبوهم ولأختهم ولأخوهم ولناسهم. يعني بالنهاية هدول قيمة مضافة موجودة عالميا، وفي جزء منهم مرتبط عضويا. يعني ما بده شيء، بس أنتي شهد الصيفية برغم كل اللي قلناه، بس قري لي أرقام الصيفية ليش، وجزء منه إجا عند أهله، بده يشوف أمه، بده يشوف أخته، بده يشوف أخوه، بده يشوف أبوه. يعني في ارتباط عضوي لهذا العنصر الموجود برا، اللي في حال قدر لقله أنه شوي بصيص أمل لإعادة نهوض بلبنان رح يكون رافع معك.
يعني عندك الأمل بهالجهة
لا ينقطع،
ما في
لا ينقطع
بالداخل
بس نعبر موضوع مثل ما ذكرنا، جسر عبور بين هيدي اللحظة ولحظة انتخاب رئيس الجمهورية اللي هي للأسف فيني وصل لها أنه منا داخلية.
في حال لم يتم انتخاب الرئيس ونحن بالفراغ وعم نرجع نعيد 2014 ل2016، كيف ممكن أنت كرئيس حكومة تشتغل على جذب الاستثمارات؟ وكان في خطاب لرئيس الحكومة مثل ما قلنا بأول حلقة بالقمة العربية، يعني بالنهاية خلص البلد ما في وقف بمطرح واحد، ما فينا نضلنا بالانهيار. اللي بوقف الانهيار استعادة الثقة، لاستعادة الثقة يجب عودة الاستثمارات، لعودة الاستثمارات شو لازم نعمل؟ كيف بدنا نتحرك؟ بأي خطاب سياسي؟ بأي انفتاح على العالم العربي؟ بأي مواقف؟
أولا في شيء بسموه فن الممكن وفن المستحيل.
هيدا مين شاطر فيه بلبنان؟
يعني في عدة شخصيات بعتقد يعني حضروا يعني كانوا واضحين أنه بالنهاية في قدرة على أنه تعامل مع جميع الأفريقاء إلا بالحالات الاستثنائية بشكل إيجابي، وبشكل يعني يقدر يقطع مرحلة معينة. تلاحظي حتى يعني الحكومة الحالية وعلى رأس الرئيس مئاتي اللي هو دائما بيجي بمراحل صعبة إذا كنا منلاحظ، فعمليا يمكن قدرته على المستوى الشخصي واضحة لكثيرين. هلأ نعبر هيدي المرحلة هي منا برسمه لوحده. في عندي قوى سياسية عم تلاحظيها اليوم، شفتيها بمشهدية بمجلس نواب، في عندك أحساب،
هذه رابع مرة خمس مرة منشوفها،
في عندك انتخابات حصلت منذ بضعة أشهر، بالتالي الناس هي اختارت ممثلين بشكل مباشر، فبالتالي الكل بيحمل جزء من مسؤولية على مستوى عبور هيدي المرحلة. ما
فينا عندي سؤال أخير. عندي سؤال أخير بمقال للخبير المخاطر المصرفية دكتور محمد فحيلي بمقاله الأسبوعي لإيكو وطن، بيحكي عن أنه دولتنا الكريمة هي مسؤولة عن ما وصلنا إليه، وعم بتحاول تحمل صندوق النقد تقريبا يعني تعثرة أو فشلة، وهيدا الشيء يعني كتير خطير اليوم. يعني تحديدا أنا بدي أذكر أنه انعدام الاهتمام الجدي بإقرار الإصلاحات البنيوية الضرورية هو إفشال متعمد لإتمام اتفاق منتج مع صندوق النقد الدولي، في اشتباك دبلوماسي بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد بيحكم على التفاوض. ما خص صندوق النقد هون، خص دولتنا الكريمة بكيف هي بدها تعمل هذه الإصلاحات. زيحوا عن صندوق النقد، هاي شغلة الدولة بدي أختم فيها.
هلأ مبدئيا الإصلاحات المطلوبة إصلاحات جوهرية بعدة محلات، إنما كان في أربع بنود معينة من ضمنها واحد منه مرأة اللي هو الموازن. يعني بالمعنى إسا في عندك الكابيتال كنترول، في عندك التحويل، وفي عندك كمان يعني
مش بكير على الكابيتال كنترول مش بكير من الثورة لهلا
فرغوا تقريبا فرغ من مضمونه، ما فينا نقول، بس إنما صندوق النقد لا تستهوني بقدرته على أنه بالنهاية، لأنه بالنهاية صيغة عالمية صيغة عالمية، وبالتالي لما عم يفوت الدولة اللبنانية مش حتى هو يتحمل مسؤولية، إنما ما بتتحمل الدولة مسؤولية في بمعنى فعلي إلا لما تكون دولة قوية، ونحن معنا دولة قوية حتى اللحظة.
أنا بدي أتشكرك وأهلا وسهلا فيك النائب السابق دكتور علي درويش، شكرا على حضورك وجاي من طرابلس. اليوم نهارك طويل بالإعلام، أكيد رح نشوفك كمان مساء عبر الـ MTV. شكرا لضيوفي عبر الهاتف الكاتب سابين عواس، وأيضا ضيفي النقيب هاني بحصلي. شكرا للمخرج فريدي سابا، وإلى اللقاء الخميس المقبل بحلقة جديدة. كانت معكم ريما خطاج حمادي، بخطركم.
شكرا لك.